الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون أيتها الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. حديثنا هذا اليوم يتناول بعض الإشكالات التي أثيرت على كلمات أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة، والتي رأى مثير هذه الإشكالات أن هذا الكلام وهذا المعنى لا يتناسب مع أمير المؤمنين عليه السلام، وبالتالي فإنه لا يمكن أن يكون صادرا عن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. فمما ذكروه من الإشكالات والاعتراضات قولهم أنه تعرض للصحابة في هذا الكلام بلسان شديد القسوة وبانتقاد جارح، بالتصريح مرة وبالتلويح والتلميح مرة أخرى، ولا يمكن في رأي هؤلاء أن يكون هذا الكلام صادرا عن الإمام علي عليه السلام. ففي الخطبة الشقشقية مثلا هناك كلام للإمام عليه السلام يفيد فيها بأنه أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، إلى آخر خطبته عندما يتحدث كيف حجبت الخلافة عنه وكيف استولي عليها من قبل الآخرين، ثم يتعرض إلى الخليفة الثاني أيضا فيقول فصيرها في حوزة خشناء يغلظ مسها ويكثر العثار فيها والاعتذار منها، فراكبها كراكب الصعبة، يعني الناقة الصعبة، إن أشنق لها خرم وإن أسلس لها تقحم. ثم يشير إلى الخليفة الثالث أيضا، إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضني بين نثيله ومعتلفه، وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع، إلى أن انتكف عليه فتله وكبت به بطنته. فهذه إشارات بل تصريحات واضحة بالنقد للخلافة التي سبقت إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. وهكذا الحال عندما يتعرض إلى أم المؤمنين عائشة فيقول وأما فلانة فقد أدركها رأي النساء، إلى آخر كلامه سلام الله عليه. ونفس الكلام يتعرض فيه إلى الزبير ابن العوام وإلى طلحة ابن عبيد الله، فضلا عن معاوية وأبي موسى الأشعري وآخرين، حيث وجه إلى كل هؤلاء نقدا شديدا وصريحا في قضاياهم وخطأهم. يقول هؤلاء المعترضون أنه لا يمكن أن يكون هذا الكلام صادرا من علي بن أبي طالب مع ما كان عليه من المنزلة عند أصحاب رسول الله، ومع ما كانوا عليه هم أي الصحابة من المنزلة عند علي بن أبي طالب عليه السلام. هذا الكلام في الواقع ينتهي إلى مشكلة تفصيل الإمام على النهج الذي يريده الإنسان ثم يستبعد أو يستقرب، وهذه مشكلة حقيقية. قسم من الناس يصنعون صورة للإمام عليه السلام على طبق مقاييسهم وعلى طبق ميزانهم وأفكارهم، ثم يقولون أن الإمام لا يقول هكذا ولا يفعل هكذا. الذي لا يؤمن بأن الإمام علي عليه السلام ومن بعده أهل البيت هم أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله، في موقفه الفكري هذا لا يمكن له أن يصدق أن علي بن أبي طالب تحدث عن أهل البيت عليهم السلام وقال فيهم الوصية والخلافة. الذي لا يعتقد بأن أمير المؤمنين عليه السلام هو أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وأعلمهم وأكملهم وأقدمهم جهادا وإيمانا وأكثرهم غناء وأول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأحوطهم على كتاب الله، هذا لا يمكن له أن يعتقد بأن علي بن أبي طالب يقدم نفسه على باقي الأصحاب. إذن هؤلاء جاءوا وصنعوا للإمام عليه السلام صورة هي صورة أنفسهم، هم يعتقدون بأفكار، هم يعتقدون بآراء، وينتمون إلى منهج فكري معين، وحاولوا أن يعكسوا هذا المنهج وهذه الصورة على شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله، فما كان موافقا في زعمهم لهذه الصورة فهو علي بن أبي طالب. هذا الأمر خاطئ. علي سلام الله عليه له شخصية خاصة به، له علم، له كرامة، له توجه، ينبغي على الآخرين أن ينظروا إليه وأن يتأثروا به. عندما ينتقد مثلا فلانا من الناس يجب على الآخرين بعد ثبوته أن يتأثروا بهذا الموقف، وأن ينظروا إلى أن المنتقد كان فيه إشكالات، أن الخلافة السابقة عليه لم تكن الخلافة الإلهية والإمامة الربانية المبتغاة، وإلا لما كان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ينتقدها ويلاحظ عليها هذه الملاحظات ويصرح بذلك فوق المنبر. بل نحن نجد أن حتى أن قسما من الشيعة أيضا ربما صوروا للإمام صورة وكذبوا بعض ما ينقل عنه نظرا لأنهم لا يألفون هذه الصورة. مثلا عندما يكذب البعض أن الإمام علي عليه السلام كما في نهج البلاغة نصح الخليفة الثاني بألا يخرج إلى قتال الفرس وأن يبقى في المدينة ويرسل الجيوش من هناك ومن سائر بلاد الإسلام لكي يواجه الفرس، لأنه أي الخليفة هو أصل العرب كما تراه الفرس، وأنه عندما يكون في المعركة سيكون أشد لكلب الفرس على المسلمين، وبالتالي من الممكن أن تحل الهزيمة بالمسلمين. بعض هؤلاء الناس يقولون لا يمكن للإمام أن يقول هذا الكلام في نصيحة الخليفة الثاني، لأن موقفه منه لم يكن موقفا إيجابيا. هذا الأمر غير صحيح. نحن لا يصح لنا أن نصنع صورة للإمام من أنفسنا تتأثر بمواقفنا ثم نقول قال الإمام أو لم يقل، وإنما إذا ثبت من الناحية السندية ونقل في الكتب أن الإمام بطريق معتبر أن الإمام قد قال هذا الكلام، فله توجيه ومعان كثيرة جدا. الإمام عليه السلام لا يعيش حالة الصراع الشخصي والانتقام الذاتي لنفسه، وإنما لسان حاله فوالله لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن الجور فيها إلا علي خاصة. إذن ما ذكره بعض غير الشيعة من أن الإمام عليا، من أن الكلام الموجود في نهج البلاغة يتعرض لبعض الصحابة ولقريش بلسان النقد والقسوة، وهذا لا يمكن أن يكون صادرا من علي بن أبي طالب، هذا الكلام غير صحيح، وإنما هو منبعث من عقيدة خاصة يؤمن بها هؤلاء، ويتصورون أن علي بن أبي طالب كان على هذه العقيدة، فإذا كان عليه أن لا يقول هذا الكلام، وهذا كلام غير صحيح. إن على الجميع سنة وشيعة عندما ينظرون إلى كلام من باب علم مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله، من باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله، أن ينظروا إليه نظرا تأمليا، ويحلل التاريخ على طبق ما أفاده أمير المؤمنين عليه السلام باعتباره شاهد عيان، وباعتباره الكامل الواعي الذي ينظر إلى الأمور نظرة ثاقبة ونافذة، وعليهم أن يلتزموا على هذا الأساس. كذلك أيضا لو رأينا هذه الكلمات عن أمير المؤمنين عليه السلام ونقلت إلينا بطرق معتبرة، ولكنها كانت تخالف ما لدى بعضنا من أن موقفه من فلان أو فلان لم يكن موقفا، ليس موقفا لا يتحمل هذا المقدار من النصيحة لمن يقف في الطرف الآخر، فهذا شأن هذا الإنسان وليست شخصية الإمام عليه السلام. هذا إذن واحد من تلك الإشكالات التي تثار أمام كلمات نهج البلاغة، والتي يرى أصحاب هذا الإشكال أن الإمام عليا لا يمكن أن يقول مثل هذا الكلام. المشكلة الأخرى التي تثار أيضا إخبارات الإمام التي يظن منها علم الغيب لدى أمير المؤمنين سلام الله عليه. فمثلا قد أخبر عن الكوفة، وأخبر عن مستقبل البصرة، وأخبر عن قضية الخوارج ومصيرهم، وأخبر عن مروان بن الحكم وأبنائه وإمرتهم، وهكذا. يقول هؤلاء المعترضون لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، وما دام الإمام في هذا الكلام يخبر عن أمور غيبية فإذا لا يصح نسبة هذا الكلام إلى علي بن أبي طالب، وإنما هو أمر قد اصطنع عليه. والجواب على ذلك باختصار أن الإخبارات الغيبية أو شبه الغيبية الموجودة في نهج البلاغة هي على قسمين. القسم الأول ما هو غير محدود من حيث الزمان أو المكان أو الأشخاص، يعني هناك رؤية مستقبلية لقضية من القضايا، ولكنها غير محددة بالتفاصيل الزمانية والمكانية والشخصية. هذا قسم. وقسم آخر من الإخبارات ما هو محدد إما من ناحية الزمان أو المكان أو الأشخاص. ما كان محددا من حيث الزمان والمكان والأشخاص مثل ما ورد في قضية الخوارج، لما قال شخص لأمير المؤمنين عليه السلام في معركة النهروان: يا أمير المؤمنين، لقد عبروا النهر. فقال له الإمام: ما عبروه ولن يعبروه، والله لا يقتل منكم 10 ولا يسلم منهم 10. هذا إخبار عن قضية خارجية محددة من حيث العدد والمكان وسائر التفاصيل. وهكذا شبيه بها ما قاله لابن ملجم عندما جاء في وفد المصريين لكي يبايع الإمام عليه السلام، وقال له: يا أمير المؤمنين، يا أبا الحسن، إني أحبك. فقال: والله لا تحبني ولا أحبك. فكرر عليه وأعاد عليه الإمام عليه السلام ذلك الكلام، وكان الأمر كما قال الإمام عليه السلام. لم يكن ابن ملجم محبا للإمام، ولا الإمام محبا لابن ملجم. هذا من تلك الأمور وغيرها، وهو قليل في نهج البلاغة. وهذا يمكن أن نقول إنه هو ليس علم غيب ذاتي، وإنما هو كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: تعلم من ذي علم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. علم الله تعالى نبيه محمدا المرتضى والمصطفى بعض الغيوب، وبعضها علمها رسول الله لأمير المؤمنين عليه السلام. هو جزء من تلك العلوم التي تنفتح له: علمني رسول الله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب. وأما الإخبارات الغيبية التي لا تحديد لها من حيث الزمان أو المكان أو التشخصات، فيأتي الحديث عنها إن شاء الله في وقت آخر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.